بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا قبل أن نبدأ سؤال حول الدعوة إلى الله وما سبق بيانه في الدرس الماضي أن الدعوة إلى الله من شروطها العلم، ولا يجوز أن يتصدى لها إلا مؤهل. هنا يقول أخونا السائل: ما ردكم على من يقول ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وهذا دليلهم في التصدر للدعوة؟ هذا يا أخي من جهلهم. يعني استدلال الجاهل بهذا الحديث على تصدره، هذا أول دليل على أنه جاهل، لأن الجاهل لا يجوز له أن يترأس وأن يتصدر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في حديث أن ترأس الجاهل فيه إفساد عريض وفيه إضلال للناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث يفيد أن الجاهل لا يجوز له أن يترأس ولا يجوز له أن يتصدر، ويفيد أيضا أن من أسباب إضلال الناس أن يترأس الجهلة، والحديث واضح. فكيف يستدل بحديث بلغوا عني ولو آية؟ يا أخي، هذا الحديث وهذا الخطاب ليس موجها للجهال. الجهال يقال لهم: فاسألوا أهل الذكر. هذا الحديث موجه للعلماء ولأهل الفقه وأهل الوعي، فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم يوصيهم بالتبليغ عنه وبنقل العلم، ويبالغ في ذلك فيقول لهم: ولو آية. يعني احرصوا على التبليغ وعلى أداء العلم وعلى نقله للناس، ولو آية واحدة لا تضيعوها. فهذا الخطاب ليس موجها للجهلة. الجاهل ليس أهلا للعلم وليس أهلا لأن يحمل العلم ويبلغ العلم. العلم يحمله أهله. ألم تسمع بالحديث؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهو حديث حسن، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الخلف هنا يعني الجيل والأمة. يحمل هذا العلم من كل قرن ومن كل جيل عدوله، الثقات فيه. ما دورهم؟ ما وظيفتهم؟ هذه الوظيفة: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ولم يقل جهاله. الجهال ما يحملون العلم ولا يبلغون، ولا يجوز لهم أن يبلغوا، إنما الأداء والتبليغ يكون لأهل العلم. فاستدلال الجاهل على تصدره وترأسه في الدعوة إلى الله بهذا الحديث، هذا أول علامة على أنه جاهل، ما تفقه في الدين ولا جالس العلماء وما فهم الشريعة. لأنه ما فهم هذا الحديث، ما فهم المراد من هذا الحديث. بلغوا عني ولو آية، يسيح في الأرض ويسافر إلى مشارق الأرض ومغاربها ويدعو بزعمه إلى الله وهو جاهل، ما تعلم ولا تفقه ولا درس، ثم يحتج الأستاذ ما شاء الله ويستدل بالآيات والأحاديث، يقول بلغ عني ولو آية. أنت جاهل كيف تبلغ؟ أنت لست أهلا لحمل العلم وتبليغه، لأنك ما حملت العلم أصلا حتى تبلغه. والعلماء يقولون الإنسان له مرحلتان، مرحلة الأخذ والتلقي ومرحلة الأداء والتبليغ. أما هذا فإنه قفز مباشرة إلى المرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى مرحلة الأخذ والتلقي هذه ليست عندهم، ما هي عنده هذه، قفز مباشرة وتجرع على الله ولبس لباس العلماء والدعاة إلى الله وهو جاهل، وزاد قبحا على ذلك، زاد قبحا على ذلك أنه يحرف كلام رسول الله ويستدل بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهله وجرأته على الله. بلغوا عني ولو آية، افهم يا هذا أولا ما معنى هذا الحديث، افهم يا هذا أولا هذا الحديث لمن هو موجه ومن هو الذي يخاطب به. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وليس الجهال، الميثاق أخذه الله على أهل العلم، على أهل العلم وليس على الجهال، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العالم طالب العلم المتفقه في الدين من أهل الوعي والبصيرة، هذا قد أخذ الله عليه الميثاق أن يبين وأن يعلم وأن يبلغ. وأما الجاهل يقال له اذهب تعلم أولا، اذهب تعلم أولا، ولا تجرؤ على الله، ولا تحرف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تستدل به في بدلالة ليست في موضعها، فإنك والله إنما تفضح نفسك وتكشف عن سوءتك وتبين عن عورتك بأنك جاهل ما تفهم، تستدل بالحديث بلغوا عني ولو آية. طيب معنى ذلك إذا جاءنا عربي جاهل، ما معنى هذا الاستدلال يا إخواني؟ انظروا، إذا جاءنا رجل من جبال رضوى ما تعلم شيئا وما سمع بشيء، فعلمناه آية واحدة، الحمد لله رب العالمين، حفظ الآية وانطلق، إلى أين أيها الأعرابي؟ قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، هكذا فهم الحديث. والله إن الجهال الذين يتصدرون ويستدلون بهذا الحديث لهم أشباه هذا الأعرابي، فهم الحديث على غير وجهه، حفظت آية أريد أن أبلغها، أدخل في الحديث بلغوا عني ولو آية، أهذا فهم؟ أهذا علم؟ أهذا فقه؟ بل أهذا عقل؟ هذا عقل؟ بلغوا عني ولو آية. أتريدون أن تقولوا يا معاشر الجهال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الجاهل إذا تعلم آية واحدة أن ينطلق ويكون داعية إلى الله؟ هكذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سبحان الله، النبي كان يبعث العلماء، كان يبعث معاذ بن جبل، كان يبعث أبا موسى الأشعري، كان يبعث عمر بن الخطاب، العلماء هم الذين كانوا يبلغون عنه عليه الصلاة والسلام، كان يبعث أبا بكر، يبعث علي بن أبي طالب، ما كان يبعث كل أحد. فافهموا حديث رسول الله ولا تحرفوه عن موضعه، لا تحرفوه عن موضعه كفعل اليهود الذين يحرفون الكلمة عن موضعه، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى درسنا، وإنما قلت الكلام لأنه كما قال أخونا السائل إن بعض الجهال ولا سيما من جماعة التبليغ يستدلون بهذا الحديث بهذا الجهل البالغ بدون فهم ولا فقه له، والله المستعان. كنا وقفنا عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، انتهينا من النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، ثم قال الشيخ الإمام فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مأخوذ من الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن من اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو قائم بالدعوة إلى الله. قال الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الله أكبر، ما أعظم هذه الفائدة، تنبيه على الإخلاص، وذلك في قوله أدعو إلى الله، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومن علامة ذلك أنه يغضب إذا انتقد، ولا يرضى من أحد أن يرد عليه. ومن أمارة ذلك أنه يحب تكثير السواد حوله، ويحب أن يكون دائما متبوعا ومعظما. ومن علامة ذلك أيضا أنه يغضب على الطالب إذا تحول من عنده إلى شيخ آخر، يغضب عليه، مع أن الشيخ الآخر هذا قد يكون أفضل منه. ومن ذلك أيضا أنه يمايز ويفاضل بين من يعظمه ويحترمه ويجله ويحضر عنده ويقدمه، وبين من لا يفعل ذلك، ولو كان الذي لا يفعل ذلك أكثر علما وصلاحا من هذا، من الأول المعظم له. فالدعوة إلى النفس من ضعف الإخلاص وقلة الإخلاص وضعف الصدق، والإنسان دائما يحب للخلق أن يكونوا على طريق مستقيم، سواء كان هذا العلم جاء من عنده أو من عند غيره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، اسمع على الإخلاص، يقول لو وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. رحمك الله يا أبا عبد الله، انظر الإخلاص. يقول أنا أتمنى وأود لو أن الناس، لو أن الشباب يتعلمون العلم، يتعلمون الفقه، هذا همي وقصدي، ولا ينسب إلي منه شيء. لا يقال قال الشافعي، لأنه لا ليس له هدف في أن يرفع نفسه وفي أن يثنى عليه وأن يذكر في المجالس، وإنما الغاية عنده أن يكون الناس على طريق مستقيم، إخلاص. قال الثالث أن البصيرة في الفرائض، أن البصيرة من الفرائض، البصيرة فرض من الفرائض، لأن الداعية لا يكون متبعا للمنهج النبوي إلا بها، هي فرض، لأنك أيها الداعية لا يمكن أن تكون متبعا لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالبصيرة، فهي فرض عليك. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأنه قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأمل في العلاقة بين العبارتين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ما المناسبة بين سبحان الله وما أنا من المشركين؟ سبحان الله هذا تنزيه لله عز وجل عما يقوله الظالمون من أهل الشرك والإلحاد، نزه الله عز وجل عن قولهم وإفكهم، والمشركون لهم أباطيل كثيرة، واليهود كذلك لهم أباطيل كثيرة، والنصارى كذلك لهم أباطيل كثيرة. فالداعية من حسن توحيده وإيمانه أنه يسبح الله تنزيها له عن قول أهل الشرك والافتراء، لأنه قال سبحان الله يعني هذا عن قولهم، وما أنا من المشركين، لا يمكن أبدا أن أكون معهم أو أن أكون قريبا منهم. فالشيخ يقول من دلائل حسن التوحيد في قلب العبد أنه ينزه الله تعالى عن المسبة إذا سمع إفكا أو قولا باطلا في ذات الله عز وجل، يسبح الله تعظيما له وتنزيها له سبحانه وتعالى، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى. الشرك نفسه هذا مسبة لله، لأن الشرك هو ادعاء أن الله عز وجل له شريك في العبادة وفي التأله وفي الخوف وفي الرجاء وفي الخضوع وفي الذبح وفي النذر إلى آخره. فكون العبد يدعي شريكا لله فهذه مسبة لرب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك لا في ملكه ولا في عبادته. فمن ادعى أن الله له شريك في ملكه أو له مثيل في أسمائه وصفاته أو له شريك وله ند في عبادته سبحانه وتعالى فقد سب الله، وهذا من قبح الشرك. السادسة وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين أخذ هذا؟ من قوله وما أنا من المشركين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عاش في زمن انتشر فيه الشرك وانتشرت فيه عبادة القبور، فكان كثيرا من طلاب العلم أو من الفقهاء أو من العلماء يقيمون في هذه البلاد التي فيها الشرك وفيها الخرافات وفيها الأضرحة تعبد من دون الله، يكثرون سواد المشركين ويزعمون أنهم موحدون، يخالطونهم ويؤاكلونهم ويشاربونهم ويحضرون معهم في احتفالاتهم وفي أعيادهم. يعني عالم فقيه يحضر الموالد ويحضر عند الأضرحة ويصلي في هذه المساجد التي فيها الشرك يصرخ، يحضر مع هؤلاء. أين قول الله عز وجل وما أنا من المشركين؟ لو كنت موحدا صادقا لابتعدت عن الشرك وعن أهله. وهؤلاء الذين يخالطون أهل الشرك وأهل الخرافة بعضهم أو كثير منهم يعادون في الوقت نفسه يعادون أهل التوحيد وينبذونهم بأنهم وهابية. فيا سبحان الله، يعني الذين يعبدون القبور ويذبحون للقبور ويستغيثون بالموتى أنتم تصادقونهم وتخالطونهم وتحبونهم وتتألفونهم وتشاركونهم في أعيادهم في موالدهم، وأهل التوحيد الخلص من عباد الله تحاربونهم وتعادونهم وتنبذونهم بأنهم وهابية. أين البراءة من الشرك وأهله؟ أين البراءة؟ الشيخ رحمه الله يوجه الخطاب لهؤلاء يقول وهي أهمها، أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. انتبه، ولو لم يذبح للقبر ولو لم يستغث بالميت. الواجب عليه أن يبتعد عن أهل الشرك. وما أنا من المشركين. قال السابعة كون التوحيد أول واجب. هذا انتقال إلى الحديث، حديث معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في هذا الحديث إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن التوحيد أول واجب. هذا بخلاف ما يقوله المتكلمون، عندهم سفسطة وعندهم كلام غريب وعجيب، منهم من يقول أول واجب النظر، أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض حتى تستدل بهذا النظر على وجود الله. يا مساكين، وجود الله مستقر في الفطر، ما يحتاج إلى نظر. الإنسان مفطور على أن الله عز وجل خلق هذه الأكوان، ما يحتاج. وبعض الغالين منهم ماذا يقول؟ يقول أول واجب الشك، أن تشك في ذات الله، وبعد الشك تحاول أن تستدل شيئا فشيئا على وجود الله. يعني أول شيء تكفر ثم تبحث عن الإيمان. تبا لتلك العقول، كما قال ابن القيم: والله قد مسخت على الأبدان. أتأمرون الإنسان المفطور على التوحيد؟ كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة، فطرة الله. أتأمرون هذا المفطور على التوحيد أن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول: أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما أحد يشك في وجود الله ولا في ذات الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب. والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن أول واجب على العبد التوحيد، وأن يتعلم ما معنى لا إله إلا الله، وأن يعمل بها ظاهرا وباطنا. قال الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. هذا أيضا من حديث معاذ. قال التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله معناها العبادة، التوحيد، وليس لها معنى آخر، كما سيأتي توضيحه وبيانه في الباب الذي بعده. العاشر: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. قد يكون الإنسان يهودي أو نصراني ولا يعرف هذه الكلمة، سبحان الله، قد يوجد. ألم يقل للنصارى إن المسيح ابن الله؟ إذن ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. واليهود كذلك يقولون عزير ابن الله، أو يعرفها وهو لا يعمل بها. ممكن يعرف لا إله إلا الله ولكن لا يعمل بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يبدأ معهم بهذه الكلمة وأن يقروا بها، فإذا آمنوا بها وأقروا بها أعطاهم الشرائع، الصلاة والزكاة. الحادية عشرة: قال التنبيه على التعليم بالتدرج. هذا المنهج النبوي، بل هذا هو المنهج القرآني، التدرج. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين في التعليم. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يبدأ معهم بالسهل، تدرج في التعليم. الحادية عشرة: قال الثانية عشرة: البداءة بالمهم فالأهم. يعني في التعليم والدعوة تبدأ بالتوحيد، أهم شيء وأعظم شيء، وهو المفتاح وهو الأساس. الثالثة عشرة: قال مصرف الزكاة، في قوله: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بين مصرفا من مصارف الزكاة. قال الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من أين أخذها الشيخ محمد هذا؟ كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني أثناء التعليم إذا وقعت شبهة في نفس المتعلم، أو أحس العالم بأن المتعلم وقع في نفسه شيء، فينبغي له أن يكشف الشبهة، أن يبين له. هذه أخذها والله أعلم من قوله: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبذلك تبين لهم هذه الأموال أين تذهب، لأن النفس شحيحة، أليس كذلك؟ ومفطورة على حب المال وعلى التعلق به، وتحبون المال حبا جما. فإذا قيل له أعطنا مالك، هذه زكاة، هات أعطنا من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الذهب ومن الفضة، هات، قد يقع في نفسه شيء، لأن حب المال هذا غلب على القلوب. وقد تقع الفتن وتقع البغضاء والشحناء بين الأحباب والإخوان، بل حتى بين الأشقاء، بل أحيانا بين الولد ووالده، وبين الابن وأبيه، وبين الابن وأمه، بسبب المال والدنيا. خطر عظيم هذا، والشيطان يدخل من هذا الباب ويزين لك ويغر صدرك، ويظل الشيطان ينفخ فيك وينفخ حتى تبغض أخاك وهو ابن أمك وأبيك من أجل الدنيا، من أجل وسخ الدنيا. أرأيت لو أن أخاك أخذ مالك كله، أتبغضه؟ أتحاربه؟ أتعاديه؟ هو ابن أمك وأبيك، يا سبحان الله. لكنه الشيطان الذي ينزغ بين الأخ وأخيه. فالدنيا يا إخواني هذه القلوب متلبسة بها، فإذا قيل له خذ هات المال، قد تقع الشبهة، هذا أين يذهب بالمال؟ ولماذا يأخذ أموالنا؟ وماذا سيفعل بها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الشبهة. ماذا قال؟ قال تأمرهم بالزكاة، بصدقة، انتبه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الآن الغني يرضى ولا ما يرضى؟ يرضى، يقول له يا أخي نحن نأخذ صدقة لوجه الله تكون طهرة لك ولمالك وترد على الفقراء منكم. الآن النفس ارتاحت، والشبهة انزاحت، ما يبقى في النفس شيء. وهكذا ينبغي للعالم أن يزيح الشبه عن القلوب. هذا الذي يظهر والله أعلم. وذهب بعض الشراح إلى أن الشيخ رحمه الله أخذ هذه الفائدة من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه أخذها من عبارة ترد على فقرائهم، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فالقول الراجح ما قاله الشيخ ابن عثيمين. الخامسة عشرة، وما يدلك على أن قول الشيخ هو الصحيح في هذا خلافا لبعض الشراح الآخرين، ترتيب وسياق الفوائد، سياق الفوائد ثم المعنى أيضا. المعنى الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة توحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا في يوم خيبر. انتقل المؤلف الآن إلى حديث علي بن أبي طالب، حديث سهل. التاسعة عشرة قال قوله لا يعطين الراية إلى آخره. قال علم من أعلام النبوة. كيف علم؟ كلمة علم عند المحدثين وأهل الأثر بمعنى معجزة في كتب علم الكلام. المتكلمون يقولون معجزة، المحدثون يقولون علم من أعلام النبوة أو من دلائل النبوة. وما هو العلم وما هو المعجزة؟ يقول العلماء المعجزة أو العلم من علم النبوة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي، أمر ليس من العادة، خارق من العادة للعادة، شيء ليس من عادة البشر يجريه الله عز وجل على يد نبي. فهنا علم من أعلام النبوة في قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. كلمة يفتح، وفعلا علي بن طالب رضي الله عنه ذهب وفتح الله على يديه. إذن هذا إخبار بأمر غيبي، هذا العلم، لكوني أخبر عن ذلك فوقع كما أخبر، أخبر عما سيجري فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. العشرون قال تفله في عينيه علم من أعلامها، أيضا تفله في عيني علي بن أبي طالب، تقدم ذلك. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه لقوله يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون قال فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة انشغلوا بالمنقبة الموجودة، حب الله ورسوله، شغلوا بذلك عن الفتح، ما أصبحوا يبحثون في الفتح، أصبحوا يبحثون في ماذا؟ يبحثون من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله، من هو؟ وانشغلوا عن أن خيبر ستفتح غدا، انشغلوا عن ذلك. يقول الشيخ هذا يدل على فضل الصحابة. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، لأن كل شيء بقدر. كيف الإيمان بالقدر؟ هذه المنقبة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام الذي سعى لها ما حصلها. الصحابة جاءوا كما قال في الحديث وكلهم يرجى أن يعطاها، عمر تمناها وقال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وعلي بن أبي طالب ما يدري، مريض في خبائه بالرمد، ما يدري ماذا يجري. فهذا الذي سعى لها وحرص عليها وتمناها ما حصلها، وذاك الذي ما سعى لها ولم يدري عنها فيما يظهر حصلها. إذن المسألة ليست بالجد والاجتهاد، المسألة أن الفضائل والمناقب والأرزاق ما تحصل بسعيك أنت أيها العبد، وإنما هذا بقضاء وقدر، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه تحصل بالسعي لحصلها الذي سعى لها، ولا لا؟ وذاك الذي لم يسعى لها لم يحصلها، ولكن هي أقسام وأرزاق قسمها الله عز وجل. فالإنسان يؤمن بالقضاء والقدر. فأنت إذا تقدمت في وظيفة مثلا ونافست عليها فأخذها غيرك، ماذا تفعل؟ أيتقطع قلبك حسرات عليها؟ هذا لا يقع أبدا من رجل يؤمن بقضاء الله وقدره. فهذه يا أخي أقسام، وهذه أرزاق قسمها الله عز وجل، أنت ما هي من نصيبك، هذه ما هي مكتوبة لك. ولذلك يعجبني بعض العامة إذا ذهب شيء منه أو ذهب شيء عن غيره يقول كلمة فيها إيمان بالقضاء والقدر، يقول ما هي مكتوبة. شوف الكلمة هذه طيبة، هذه والله تريح النفس وفيها إيمان. الكلمة هذه العامة يقولونها، ما أدري هل هم تلقوها عمن قبلهم أم يعتقدون ما فيها. فاعتقاد ما فيها إيمان عظيم بالقدر. إذا ذهبت شيء عنه مثلا وظيفة أو مال أو زوجة أو رزق، ما هي مكتوبة. فوض أمره إلى من؟ فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق وقسم العطايا بين الخلق، هذه ما هي مكتوبة لي. طيب، الرابعة والعشرون قال الأدب في قوله على رسلك، بينا هذا أنه من أدب القتال. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقوله ثم ادعهم إلى الإسلام، وهنا في تفصيل عند العلماء. العلماء يقولون في مسألة الدعوة قبل القتال، يقولون هؤلاء الذين نقاتلهم، الذين نريد أن نغير عليهم، إذا بلغتهم الدعوة، إذا بلغتهم الدعوة فيستحب فقط نعرضها عليهم ولا يجب، لأن الدعوة بلغتهم، يجوز أن نغير عليهم بدون قتال، بدون دعوة، بدون سابق إنذار، لأن الدعوة بلغتهم. وأما الذين لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بالإسلام فهؤلاء قال العلماء لا يجوز أن نقاتلهم حتى نعرض عليهم الإسلام، نعرض عليهم الإسلام، فإذا أبوا قتلناهم. أما الذين بلغتهم الدعوة ووصلهم الدعاة ومع ذلك امتنعوا وأبوا ورفضوا الإسلام، هؤلاء يقاتلون ابتداء ولا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون ما يدرون، لم ينذرهم ولم يعرض عليهم الدعوة، لأن بني المصطلق بلغتهم الدعوة وبلغهم الإسلام ومع ذلك ما آمنوا، فأغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون. ووقعت قصة عجيبة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز لأهل بخارى أو أهل بلخ، حيث أن الجيش الإسلامي دخل عليهم فجأة واستولى على البلد وأخذ الرجال، فاحتج عقلاء البلد وجهاء البلد على الجيش الإسلامي بأنه دخل وأخذ البلد واستحلها بدون سابق إنذار، واحتجوا عند القاضي، القاضي الذي مع الجيش، فالقاضي سأل قائد الجيش هل أنت عرضت عليهم الإسلام، بلغتهم الدعوة؟ قال لا. قال انتظر حتى نبعث إلى أمير المؤمنين. وهؤلاء أهل البلد احتجوا، انظروا كيف، كما قال ذلك الفرنسي الفيلسوف يقول ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، أرسلوا للخليفة عمر في دمشق، فعمر وصلته القضية وعرضت عليه فحكم بما يلي: أمر الجيش أن يخرج من البلد وأن يعرض الإسلام. فلما وصل هذا الحكم الصادر من أمير المؤمنين الخليفة في دمشق يأمر الجيش الإسلامي أن يخرج من بلخ من البلد، صدر القائد قراره إلى الجيش أن اخرجوا، فتحرك الجيش بألويته ورجاله وخيوله في الخروج يريد أن يخرج، فالناس عجبت، قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا أمرهم خليفتهم أن يخرجوا من البلد ويعرضوا الإسلام قبل أن يدخلوها. فقالوا لا، قوم بلغ بهم العدل إلى هذا الحد رضينا بهم، ابقوا في بلدنا. فما خرج الجيش. قالوا يعني العدل بلغ فيكم هذا الحد؟ لا، نحن رضينا بكم. هذه قصة عجيبة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، انظر إلى العدل، ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، والله المستعان. الخامسة والعشرون قال، أو السادسة والعشرون قال، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، يعني به، يعني الشيخ به عرض الدعوة، عرض الإسلام، يعني عرض الإسلام ليس خاصا بمن لم تبلغه الدعوة، حتى الذي بلغته الدعوة يشرع أن نعرض عليه الإسلام، لأن اليهود يا إخواننا بلغهم الإسلام، ومع ذلك النبي قال لعلي ثم ادعوهم إلى الإسلام. إذن وبذلك قال وجمع العلماء فقالوا من بلغته الدعوة يستحب فقط أن يدعى، ومن لم تبلغه الدعوة يجب أن يدعى، ولا يجوز أبدا أن يغار عليه قبل الدعوة. السابعة والعشرون قال الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، لأنه بدأ بالتوحيد بالإسلام ثم قال أخبرهم بما يجب عليهم، أعطهم الأمور الواجبة، أما الأمور الباقية المستحبات والأشياء تترك في مجال آخر أو في وقت آخر. الثامنة والعشرون قال المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام، لقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم في الحديث الحمر بتسكين الميم، جمع أحمر، وحمر بضم الميم جمع حمار. ما المقصود هنا، أحمر أم حمار؟ المقصود الأحمر، حمر بتسكين الميم. إياك أن تقول حمر، الحمر ما منها فائدة، المقصود الحمر. وحمر النعم قال في مختار الصحاح النعم واحد الأنعام، وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال الفراء هو ذكر لا يؤنث، يقولون هذا نعم وارد، انتهى. وذكر في القاموس أن عينه قد تسكن، يعني قد يقال النعم بتسكين العين، والمشهور النعم. إذن حمر النعم الإبل الحمراء العظيمة، وكانت أنفس الأموال عند العرب. العرب إذا امتلك هذه الإبل الحمراء طيبة، هذا ما في أحد مثله. وإلى اليوم الناس مفتونة بالإبل، والله المستعان. طيب، رجل واحد تدعوه إلى الله، تهديه إلى طريق الله، هذا خير لك من الدنيا، خير لك من هذه الأموال النفيسة، فهنيئا للدعاة إلى الله الذين استجاب لهم فئام من الناس، وهدى الله على أيديهم كثير من الخلق. قال الشيخ الثلاثون الحلف على الفتية، لأنه قال والله، حلف على الفتية عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال يقول إذا كان لا يوجد في البلدة غيري، ولكن حصلت العلم حصيلتي العلمية لعله قليلة عندي، فهل لي أن أجمع الناس لبعض الدروس، أو أذهب لبعض المساجد في القرى لتعليمهم مثل كيفية الصلاة، أم أني لا أتصدر لذلك إلا بعد التفقه في العلم، وجزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان في قرية ويحفظ الفاتحة ويجيد قراءة القرآن، وعنده حصيلة علمية الأصول الثلاثة وكشف الشبهات مثلا، ويحسن الصلاة والوضوء، هذا عنده علم، هو عنده علم لكنه قليل، فهذا العلم يعلمه إلى من حوله، يعلم هذا العلم إلى من حوله من الناس، يعلم إخوانه جيرانه أهل القرية، يعلمه هذا الشيء في نطاق محدود. فهذا لا يتعارض مع كلامنا السابق أولا، لأن هذا الرجل ليس جاهلا، عنده تحصيل. ثانيا، أنه ما تصدر، ما ساح في الأرض، ما راح أفريقيا وآسيا، وإنما علم من حوله، علم من حوله، وهذا مطلوب، أن يعلم الإنسان أبناءه الوضوء والصلاة وقصار الصور والتوحيد الذي عنده. فهذا في الحقيقة لم يتصدر ولم يقل أنا داعية ويقيم الدروس أو يصيح في الأرض أو يسافر إلى إفريقيا وإلى آسيا وإلى أوروبا، ما فعل ذلك، أو ألف الكتب أو سجل الأشرطة، لم يفعل. فهذا الرجل لا يدخل في كلامنا السابق ولا يتعارض حاله مع ما ذكرنا، لأنه عنده تحصيل أولا، ثانيا في نطاق محدود في نطاق القرية. ثم يا أخي، لو كان في القرية طالب علم، لو كان في القرية طالب علم موجود، إيش يكون موقف هذا الرجل؟ أن يكف، خلاص الواجب يقوم به غيره، موجود في علماء موجودين أو في طلاب علم يقوم بالواجب، فالواجب قائم به من هو أفضل وأولى منك، فأنت تكف، بل يجب عليك أن تذهب تدرس على هذا الطالب ما يقوم به دينك. لكن الأخ يقول في القرية ما في إلا أنا، والعامة يقولون الأعور بين العميان مفتح، أنت أفضل منهم، أنت معك عين واحدة، إذا قودهم معك. لكن أنا كلامي أيضا على أناس جهال في بلد فيها طلاب علم وفيها مشايخ وفيها علماء، ومع ذلك يتصدرون، ومع ذلك يرحلون ويزعمون أنهم دعاة، ويتركون العلماء والمشايخ في بلدهم لا يتعلمون منهم ولا يطلبون العلم عندهم، ويقول داعية. إذن يا أخي، الحالة أنت التي ذكرتها في سؤالك هذه حالة خاصة مستثناة، ما تتعارض مع كلامي. رجل عنده تحصيل وفي قرية ولا يوجد غيره، إذن علم بما عندك، علم بما تستطيع. ولكن أنت لو كنت مثلا في قرية كهذه، هل تخرج للرياض لتعلم؟ ها؟ لا، تخرج إلى الرياض لتتعلم في علماء هناك. لكن الذي نراه الآن في جماعة التبليغ، يخرجون إلى المدينة وفيها العلماء الكبار والمحدثون الفقهاء، ويقولون خرجنا فيش في الدعوة. يا مسكين يا جاهل، تخرج في الدعوة إلى مدينة رسول الله وفيها العلماء، شفت؟ هذا الذي نحن ننكره وننبه ونحذر منه. أما الحال التي ذكرتها أنت فليست كذلك، فرق. وأنا أقول هذا الكلام لأن الأخ السائل في الأخير ماذا يقول؟ الأخ السائل في الأخير قال كلمة ما أدري هل هي تهكم أو أنه فعلا يريد أن يفهم. قال طيب، إذا كان الحالة كذلك، يقول هل أنا ما أعلمهم ولا أروح أحصل العلم وأتفقه في الدين؟ يعني في الأخير اسمعوا شو يقول. يقول وأذهب لبعض المساجد في القرى لتعليمهم مثل كيفية الصلاة، أم أني لا أتصدر لذلك إلا بعد التفقه في العلم. أرأيتم؟ يقول لا، يعني هل أنا أعلم الناس هؤلاء ما عندي من التحصيل، ولا أقف وأذهب أتفقه في الدين؟ شوف كيف. نقول لا، اجمع بين الأمرين، والعلم ميسور. لو أنك في قرية أحضر معك المذياع، المذياع الراديو، فيه العلم، فيه الدروس، فيه الفتاوى، فيه الخير الكثير. أرأيت؟ أحضر الكتب أو الأشرطة، واصل وتفقه وتعلم واقرأ وابحث واتصل بالعلماء وطلاب العلم. مع ماذا؟ مع ما تقوم به من التعليم المحدود هذا الذي تفعله في قريتك. وإذا وجد في القرية طلاب علم فقد كفيت المؤونة والحمد لله. فهذا الحال التي ذكرها الأخ لا تدخل ولا تتعارض مع كلامنا السابق، والله المستعان. يقول هنا سؤال، عندنا أناس يقدمون طعاما عند قبور الأولياء والصالحين يزعمون أنه صدقة، ما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ هذا العمل لا يجوز. تقديم الطعام عند القبور معناه تقديم القرابين والصدقات للموتى، وإلا فما الذي يجعله يأتي بالطعام ويضع عند القبر؟ هذه صدقة مقدمة للميت، يتقرب بها إلى الميت كما يتقرب المتصدق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الشرك، كمن يأتي بالكبش يذبحه عند القبر، يقول أنا أذبح هذا الكبش عند القبر صدقة لله، كذب في ذلك. وإلا ما الذي يجعله يأتي بالكبش عند القبر؟ كما نبه على ذلك الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، تذكرون نبه على هذا وقال يعني ما الذي يجعله يسحب الكبش إلى الضريح ويلطخ الضريح بالدم ويؤذي الناس بالدم؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك إلا أنه عنده اعتقاد فاسد يريد أن يذبح للميت؟ كذاك هذا الذي يأتي بالطعام ويضعه عند القبر، ما الذي يدفعه إلى هذا إلا الاعتقاد الفاسد يريد أن يتقرب بذلك إلى الميت، نعوذ بالله. وإذا تبين أن هذا الحكم لا يجوز وهو شرك فالأكل منه كذلك لا يجوز. القرابين التي تقدم إلى الأضرحة والمشاهد والقبور هذه كلها سحت وحرام، ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها. يقول بعض الشباب يثني على بعض الدعاة المهرجين. الدعاة المهرجين تناقضها، كيف داعي ومهرج؟ إما داعي ومهرج، ما يجتمع داعي ومهرج. على بعض المهرجين أنا أنصحك أيها السائل أن تسحب كلمة دعاة، هذه كلمة دعاة اليوم ظلمت ظلما كبيرا، ولا لا؟ يأتي الإنسان حليق اللحية لابس الكرافتة شكله هكذا مثل الخواجات ويقال الداعي الإسلامي، ألا يدعو نفسه؟ ألا يدعو نفسه إلى تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلمة داعي هذه ظلمت بإطلاقها على هؤلاء. يأتي شخص يهرج ويتكلم عن التفحيط ويتكلم عن القصص والأشياء والمواقف الغريبة والمضحكة التي وقعت له، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ويأتي بالنكت ويأتي بمقاطع من الأغاني ويقلد أصوات الحيوانات ويقال داعية. كلمة عظيمة داعية يا أخي، داعية معناها يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يدعى الناس إلى الله بالنكت والأغاني وأصوات الحيوانات؟ لا إله إلا الله، ما في داعي مهرج، إما داعي وإما مهرج. قال وأمثالهم، من باب أن الله قد هدى على أيديهم كثير من الشباب العاصي والفاسق. فهل هؤلاء يدخلون في الحديث المذكور؟ أبدا لا يدخلون، لا يدخلون في الحديث، لأنه كما ذكرت يا إخواني من شروط الدعوة ما هو؟ الاتباع، الاتباع لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. وهل من منهج النبي التهريج والضحك والسخرية والنكت والكذب؟ أبدا والله ذا ليس من منهج النبي. فإن قال قائل هذه وسيلة نهدي بها الشباب، نقول الغاية، يعني الغاية أن نهدي الشباب فنتبع هذه الوسيلة، نقول الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني إذا كانت الغاية شريفة ومشروعة لابد أن تكون الوسيلة أيضا شريفة ومشروعة. أما أن تقول أنا أريد أن أهدي الشباب، كيف تهدي الشباب؟ بلعب الكورة، بالأناشيد، بالضحك، بالنكت، بالتهريج، هذا باطل ليس بصحيح. وتأملوا في فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشهورة في مجموع الفتاوى، سئل الشيخ عن رجل يهدي الشباب بماذا؟ إيش الطريقة التي يستعملها؟ يستعمل السماع، تعرفون السماع؟ يجمع الشباب وينشد ويضربون على الدفوف، ينشدون بعض الأشعار التي فيها ذكر الجنة وذكر النار والقبر إلى آخره. قال فسئل ابن تيمية هل هذا يجوز أن أتوب الشباب بهذه الطريقة؟ فشيخ الإسلام يكتب فتوى عظيمة تكتب بماء الذهب وينسف لك هذا السائل نسفا ويظهره في النهاية أنه مبتدع وأن هذه طريقة بدعية، ليست هذه طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا طريقة أصحابه ولا العلماء، نسفه بهذا الكلام. والله إذن لو كان ابن تيمية عاش في عصرنا هذا ورأى ما يفعل هؤلاء المهرجون، سبحان الله. يقول قوله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل يدخل في ذلك من يخلص الناس من بعض المعاصي والذنوب أم يختص هذا بالدعوة للإسلام من الشرك؟ لا، هذا عام. لو شخص عاصي وتارك للصلاة أو رجل مفرط في أمور دينه فأنت هديته إلى السنة والعلم والاستقامة، تدخل في الحديث إن شاء الله. قال هل يدخل في الحديث لن يهدي الله بك رجلا واحدا من اهتدى على يديه رجل إلى معرفة السنة، أو رجع رجل على يديه من المعصية إلى الطاعة، أم أنه مختص بمن أسلم رجل على يديه؟ لا، الحديث عام. قال النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولم يقل إلى الإسلام، وإنما أطلق يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني يهديه بك إلى السنة، يهديه بك إلى الطاعة، إلى الاستقامة، إلى الصلاة. يهدي الله بك رجل واحد في ترك الزنا أو ترك الربا أو ترك الظلم أو الدخول في الإسلام، وهذا أعظم شيء. فكل هذه الحالات إن شاء الله داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.